الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف رواية بيان المسألة ومحاولة تصحيح سندها لاعتبار بدعوى أن المراد بجعفر بن محمد بن مسرور الذي يروي عنه الشيخ الصدوق هو جعفر بن محمد بن قولواه الثقة المعروف. الوحيد كما قلنا استدل يعني او احتمل خلينا نقول اصح احتمل ذلك وذكر ان منشا الاحتمال هو ما ذكره النجاشي في ترجمه علي بن محمد بن جعفر بن منشا بن مسرور في هذا العنوان. ذكر كما ذكرنا في الدرس السابق أن له كتاب فضل العلم وأصحابه وهو عذابه وذكر طريقه له وهو عبارة عن أخبرنا محمد والحسن ابن هدية قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن قولواه قال حدثني أخي به حدثني أخي بهذا الكتاب. إذا الكتاب هو لأخيه وعلي ابن محمد ابن جعفر ابن موسى ابن مسرور هو أقلم جعفر ابن محمد ابن قولواه. فيصير بناء على هذا جعفر محمد هايصير يعني جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسى ابن قولواه هذا يصير نفسه. وهذا هو المذكور في ماذا في ترجمة جعفر قاعد كامل الزيارات عند النجاشي النجاشي ذكر بهذا العنوان بالضبط كما في علي يعني ذكره في عند عنوان جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولواه. هذا عنوانه علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور. وحتى ان هذا اخ لابن قولواه كما هو ظاهر النجاشي اخبرنا اخي به ومن هذا يفهم ان قولواه هذا اسمه ماذا؟ ماذا يعبر عنه المسرور؟ ماذا يعبر عنه بماذا؟ بقولواه. قولواه لقب له اشتهر به لكن هذا لا ينافي انه يعبر عنه بماذا؟ بمسرور. استنباط ذلك بعد هذه الصراحه يقول اخبرنا اخي به محمد بن قولواه يقول اخبرنا اخي الشيخ حماد لم يذكر شخص اخر بعنوان جعفر بن محمد بن مسرور ما ذكر نجاشي يعني نجاشي لم يذكر الا جعفر بن محمد بن قولواه. اما جعفر بن محمد بن مسرور ما مذكر عند النجاشي اصلا. وكذلك في رجال لم يذكر الا جعفر بن محمد بن قولواه كمن لم يروي عن قوله وما ذكر جعفر بن محمد بن مسرور من شخص واحد جعفر بن محمد بن قولواه. لكن يبدو ان هذا قد يعبر عن جده اللي هو ملقب بقولواه يعبر باسم الواقع اللي هو عباره عن ماذا؟ عن مسرور. هذه هي الاستفاده. قد يقال بلقيني بعض المحققين ذكر بانه النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن قولواه ذكر أن أباه يلقب بمسلمة مسلمة وذكر بأنه من خيار أصحاب سعد يعني سعد بن عبد الله وذكر في ترجمة النجاشي أو في ترجمة جعفر بن محمد بن قولواه بعد اسمه كان الزيارات. وفي ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور لهذا أنا ذكرناه ذكر أن أباه يلقب مملة مملة مين ولا مرتا هكذا موجود عند النجاشي ونقل عن النجاشي هذا أنه مملة. من هنا قد يقال بأنه كيف يكون هذا بن علي بن جعفر بن كذا بن كذا بن مسرور أهلي جعفر بن محمد بن قولواه والحال ذات أبو مسلمة هذا أبو منه ومن لا مهم له إلى آخره. قال دليل على عدم قوتهما، هذا دليل على عدم قوتهما، وبالتالي لا بد أن نثبت أن جعفر بن قولواه هو من هو مشرور اسم يعني مشرور اسم لقولواه من يزل في يقول أن في ترجمة جعفر قريب الأبو مسلم، في ترجمة قال علي بن محمد بن جعفر بن كذا بن كذا بن مشرور، يقول أن هذا ممل اختلف الأب، اختلاف الأب دليل على عدم قوتهما. أقول هذا الظاهر أنه لا يصلح قرينة على عدم قوتهما. بعد التصريح النجاشي فيما ذكر بأنه أخبرنا أخي به، يعني هذا نص في ماذا؟ في أن جعفر بن محمد بن قولواه هو أخ بن معنون المترجم اللي هو علي بن محمد بن فلان بن كذا، هذا نص في أنه أخوه. وهذا من نقدر ندفع عليه عن هذا النص لهذا؟ طبعا مع الاخذ من الاعتبار ان هذا احتمال التصحيح جدا واضح، لانه هذان اللقبان يشتركان في الكتاب تقريبا مسلمه وممله، في الخطوط السابقه احتمال التصحيح يكون وارد ولا مجال للتعبير عن هذا الظهور، لانه اخوه ومثل اخبرني اخي به، هذا واضح في هذا الشيء. فبمجرد انه يقول هذا ابو يلقب بكذا وذاك ابو يلقب بكذا مع ورود احتمال التصحيح، هذا غايه ما يمكن ان يقال في تقرير هذه الدعوه ودفع الاعتراض الوارد عليها من جهه اختلاف لقب الاباء، وما ينص على ذلك النجاشي. ويؤيد رواية ابن قولواه عنه باعتبار أخيه هو أنه النجاشي حتى أيضا ذكر في ترجمة ابن قولواه جعفر بن محمد بن قولواه يقول أنه روى عن أبيه وأخيه، روى جعفر بن محمد بن قولواه عن أبيه وأخيه عن سعد، ونقل عنه قوله أنه ما سمعت من سعد الا اربعة احاديث، يعني ابن قولواه مباشرة يقول من سعد ما سمعت الا اربعة احاديث، واما الباقي اللي يروي عن سعد يرويه عنه بواسطة منه ابيه واخيه، لكن اجد اخوه ويروي ما بحي ايه ما ذكر في ذات العنوان انه اخبر اخي به. هذا لا يتوافق، لكن بالمقابل بالمقابل قد تذكر امور توجب التوقف من البناء على هذا الاحتمال. الامر الاول هو انه جعفر بن محمد بن قولواه رضي المعروف صاحب كتاب كتب صاحب كتب مصاحب كتاب صاحب كتب كثيره ورجل بلغ من الشهره مبلغ كبير جدا، هو استاذ الشيخ النبي استاذ الشيخ النبي واستاذ غيره من الفقهاء، ومعروف بهذا اللقب لقب قولواه، معروف بهذا اللقب بحيث ثم قبيل هو بابوان الشيخ الصبور، نعم قبيل من قبيل بابوان الشيخ الصبور، فقد قولواه معروف لجعفر بن محمد بعد كتاب كامل الزيارات، ومن هنا من البعيد جدا ان الشيخ الصدوق المعاصر له، المعاصر له انه عندما يروي عنه ما يبقى بهذا اللقب، واي راي عندما يروي عنه يقول عن جعفر بن محمد بن مشرور والحال انه بناء على الكلام السابق مفروض ليس لقبا لجده، لقب لجده باسم لجد جده. اتغلب تسلسل علي بن جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن جعفر بن النبي جد البيت المشروع. تعبير قول شيخ الصدوق حدثني محمد بن جعفر بن مسرور ويريد به، حدثني جعفر بن محمد بن مسرور ويريد به، اذا قول واس ضعيف. والمنعتر عبر عمل قول واس. اما ان اذا ما يعبر هكذا لكن لازم يذكر الكلمه في الاراء كلها. لأنه مسرور ليس جدا لماذا؟ لجعفر ابن محمد ليس جدا له، هو جد جده. فإذا طلب ما يذكر الأسماء الصريحة فليذكر كل الأسماء، لأن يقول لا جد جده فيذكر أنه مسرور. وإذا كان ما لم يذكر الأسماء الصريحة يتصل على المشهور منهم من آبائه الذي يتصلون هو المشهور. هذا اللقب هو المشهور به والمعروف به جعفر بن محمد ابن قولوان. فمن هنا يعني بعيد جدا ان الشيخ الفضول يحدث عن ابن قولوان ويعبر عنه بهذا التعبير جعفر بن محمد ابن مفروض، ويكون مفروضه هو جعفر بن محمد ابن قولوان. هذه ملاحظه. ملاحظه ثانيه انه ليس من المعقول ان يروي الشيخ الفضول عن ابن قولوان. هذا اطلاقا. ان يروي عنه الشيخ الصدوق، الشيخ ابن قولات، الشيخ المفيد، والصدوق ايضا شيخ الشيخ المفيد، يعني الصدوق هو ابن قولوات، شيخ القلقرة، متعاطران، كل منهما من مشايخ الشيخ المفيد. الشهادة مثلنا متعاطران، لكن وروى أحدهما عن الآخر، لكنه ما معهود رواية الشيخ الصدوق عن جعفر بن محمد ابن قولوان، بينما روى كثيرا عن ماذا؟ عن جعفر بن محمد ابن ماذا؟ مسرور، ولا مرة واحد اكتبى أو كذا وقال ماذا؟ جعفر بن محمد ابن قولوان، لم يقل هذا. هذا ايضا يعني قرينة معاصرة في الحقيقة. الشيء الآخر وهو لعله أظن من القرائن هو أنه هذا الطريق الذي ذكر النجاة اللي تعتمد عليه لإثبات وقوة جعفر بن محمد بن قولوان، جعفر بن محمد أن قوة جعفر بن محمد بن قولوان لعلي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور الذي ذكره الإمام الثاني، طريق لنأتي بأبية وصلنا على كلمة ماذا؟ أخبرنا أتي به. هذا الطريق مو واضح متم، يعني مو واضح تماما كسندان، يعني ما نعرف من هذول اللي قال أخبرني شنو؟ الحسن شنو؟ أخبرنا هيك الطريق، أخبرنا محمد والحسن ابن هدية قال حدثنا جعفر بن محمد بن قولوان قال حدثني اخي به، يعني الاحتمال على هذا ما هذا الموضوع من يعني هذا ما مذكور محمد والحسن بن هدية، فاقوى ذلك او محمد على الفطور والحسن بن هدية ام معاصره. على كل حال ترى المعاصره قد تمنع من ماذا؟ من الاجتماع على هذا الاحتمال. وهذا هو القرينة الأولى في الحقيقة، القرينة الأولى واضحة أنه يعني شنو الموجز للتعبير عن ابن قولوان زي محمد بن جعفر ابن مسرور أو جعفر بن محمد ابن مسرور، مع العلم بأن مسرور ليس جدا له بناء على هذا الذي يقول الشيخ الوحيد ليس جدا له. ليش يلغي جد الحقيقي اللي هو منه اسمه جعفر، يقول جعفر بن محمد بن جعفر، عندما يذكر الاسماء يقول جعفر بن محمد بن جعفر. ليش يروي هذا الاسم ويتصل الى الجد الاعلى ويعبر عنه بتعبير غير معروف فيه وهو مفهوم. هذا صفات ضعيف. هذا ما يمكن ان يقال في هذه المحاوله لتصحيح هذا التنازل. نعم بناء على صحه الطريق الذي ذكر الشيخ المجاشي الى كتاب هذا الرجل، كتاب العلم وادابه او فضل العلم وادابه، يستظهر من هذا هو هذا، هو انه ان اسم قولوان اللي هو الجد الاكبر لجعفر صاحب الكتاب كامل الزيارات، ان اسم الجد الاكبر له اسم مشروط. يثبت هذا ان اسمه ماذا؟ اسمه مشروط. لكن ليس معنى ذلك ان جعفر بن محمد بن مشروط اللي يروي عن ابن امالي في سائر كتبه هو من هو جعفر بن محمد بن شنو؟ ابن خلدون. لعله شخص اخر اسم جعفر بن محمد. ما ذكره الشيخ النجاشي هنا يثمر في اثبات ان اسم قولوان اللي هو الجد الاكبر لصاحب كامل الزيارات اسمه مسرور. لكن هذا لا يعني ان جعفر بن محمد بن مسرور الذي يروي عنه الشيخ الصدوق هو جعفر بن محمد ماذا؟ ابن قولوان. لا يعني. ومن هنا تكون القضية ليست واضحة. إلى هنا مثلا يتم الكلام في ماذا؟ في الروايات التي يمكن الاستدلال بها على قول المشهور. قلنا أن قول المشهور استدل له بالكتاب وبالسنة بالروايات، والنقل الجديد الثالث اللي هو شنو؟ اللي هو الإجماع. الإجماع شنو اللي هو؟ الإجماع على ماذا؟ على التقسيم السداسي اللي هو مذهب المشهور. هذا الإجماع الدعية كما تقدم هذا سابقا، الدعية من قبل علماء المتقدمين وقضية جدا مهمة. السيد المرتضى ادعى الإجماع صريحا في الكتاب، بل ادعى الإجماع المتكرر تعبيرا، تكرر الإجماع، الإجماع المتكرر يعبر عنه الشيخ قوطي بن قلال. ادعى الإجماع السيد بن جهرة الغنية دعا الإجماع وغيرهم مكتوب في كتب الدعوة ماذا؟ دعوة الإجماع. ولو شككنا في تحقق الإجماع باعتبار وجود مخالف لما سيأتي التعرض له، لكن قطعا الشهرة المحققة المحصنة والمنقولة قطعا هذه على ماذا؟ على هذا التسكين استدلالي. بل يظهر من كلماتهم وهذا قضية دائما نذكرها انهم يبتنون هذا المطلب الثاني من المكلمات، لانه قضية واضحة وواصلة الى درجة من الموضوع بحيث انه هي مكلمة. على كل حال الشهرة لا اشكال في ثبوتها ولا يمكن الشك في ماذا فيها. نعم، نسب الخلاف الى قائل غير معروف، إلى قائل غير معروف كما يظهر له، إلى قائل غير معروف كما يظهر من الشرائع والمثالب. وذلك نص على أنه لا يعلم قائله، والشيخ المحقق في الشرائع نسبه إلى القيم من يذكر قائله. ويدخل من كلماتهم أنه من أصحابنا، أنه من أصحابنا، أنه من أصحابنا. نعم نسب إلى المجنات، لكن النسبة غير صحيحة كما ناقشها الشيخ الأنصاري في كتابه الخمس، ناقش فيها النسبة أنه لم يكن عن المجنات، أنه خالف المشهور في التسكين. نعم خالفه في جزئيات أخرى يتعرض لها، لكنه في أصل التسكين السداسي لم يثبت مخالفة ابن المجنات، لكن يظهر أنه من أصحابنا هذا المخالف. فإن ذهب هذا المخالف وإيه المعروف إلى هنا، إلا أنه يقدم الخمس إلى خمسة أقسام، لا إلى ستة أقسام. ويمثل هذا القول أيضا إلى أكثر العامة، إلى أكثر العامة في تفسير الطبري اللي اسمه البيان. يمثل هذا القول التقسيم الخماسي إلى رجل اسمه يحيى ابن الجرار او الجزار، يحيى ابن الجرار او الجزار. وفي كتب الرجال للعامة يوثقوا لهذا الرجل، لكن يقولون هو غالب في التشيع، غالب في التشيع. في رجال الشيخ الطوسي، رجاله في أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذكر في أصحابه يحيى بن الجرار، ذكر يحيى بن الجرار وقال مولى جديلا هو الذي روى أن عثمان قتل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية معروفة أن مرة غزوة كذا هو أن عثمان لها أو كذا لها، على كل حال يروي أنه قتلها وأوغرها. وروى عنه الأعمش، شيخ الطوسي في الرجال يقول وروى عنه الأعمش وكان مستقيما، وكان مستقيما. يمكن من خلال هذا يعني قرر ينسب هذا القول إلى هذا الرجل، هذا الرجل موجود سجل في كتب الرجال السنة الشيعة، يمكن لعله إشارة قيلة كذا. وكلهم قال مستقيم التماسي وصل إلى هؤلاء علمائنا وذكر ما كان يعرفون لعله مثلا. على كل حال هذا مو مهم، المهم هو هذا انه يبدو ان هذا القول المخالف للمذهب المشهور له تفسيران، له تفسيران يشتركان في ان القسم خماسي، يشتركان في ان التفسير خماسي لكنهما يختلفان. التفسير الاول هو حذف سهم الله سبحانه وتعالى، هذا المحذوف، هذا المحذوف ما تفهم لله، وإنما هناك خمس اجتهاد للرسول وللقربى واليتامى والمساكين إلى آخره. فهذا التفسير الأول للتفسير الخماسي. والوجه في حذف فهم الله سبحانه وتعالى هو عدم تطور جعل الملكية لله سبحانه وتعالى. ويملك كان هذا المفهوم بالخصوص والحال من الاشياء كلها هي ملكه، كل ما في الوجود هو ملك له سبحانه وتعالى. شيء ما له قدس من الخلق هو لله، هذا ليس له معنى تصور مقبول، ولذا هذا حدث وقيل ان ذكره سبحانه وتعالى في الايه اما من باب التيمم والتبرك كما في قوله تعالى قل الأمثال لله وللرسول. لا ما حد قال لأن الأمثال تقسم بين الله وبين هذا وبين الرسول، فهم لله وللرسول. لكن ذكر من ذلك التيمم مثلا والتبرك، أو ذكر للإشارة هذا مذكور في كلماتها خصوصا في كلمات الفقهاء السنة أنه ذكر الإشارة إلى أن من حق الخمس أن يكون متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أنه ينبغي كما يدفع الخمس يختار أن متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا المعنى نقلوا عن الحسن بن محمد بن الحنفية، ابن محمد بن الحنفية نقل عنه قوله وهو يقصد الآية الشريفة آيتنا أنه قال هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة لله، وهذا قوله تعالى فإن الله يعني قول الله مفتاح كلام في الحقيقة، لا يستطيع أن يتوجه من ماذا من القوم، هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة كلها هي لله، فلا معنى تجعل الخمس أو سدس الخمس إما لله سبحانه وتعالى. الرازي في تفسيره ذكر أن هذا هو المشهور بين العامة بين علمائهم، وهو التقسيم الخماسي بحسب فهم الله سبحانه وتعالى. البيضاوي نص على ذلك بقوله والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه. والمقصود ماذا ارضى منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث التعظيم. وان المراد تقسيم او قسم الخمس في العباره قسم الخمس، يعني تقسيم الخمس على الخمسه المعطوفين، هذا المراد منه يعني للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسجدين، هذا هو المقصود. فكانه قال عن الحضارة كان لله خمسه يصرف الى هؤلاء الاخصين به وهم من الخمسه. هذا التفسير الاول. التفسير الثاني هو حدثان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حدثان رسول الله صلى الله عليه واله او اعتبار ما كان الله سهما واحدا، او اعتبار ما كان الله سهما ماذا واحدا، قد يفسر ايضا بهذا التفسير. وهذا في اغلب الظن هذا التفسير الثاني هو المنسوب الى بعض اصحابنا، هو المنسوب الى بعض أصحابنا. ويظهر من صاحب المدارس الميل إلى صاحب المدارس، يظهر من ما يريد لأنه ذكر الروايات التي تدل على المنهج المشهور أو بعض الروايات التي تدل على روايتين، ثم ذكر هذا الرواية واستدل له بروايتين، واحدة منها صحيحة رابعة كما تقرأها، وذكر بأنه أصح الروايات الواردة في هذا الباب هي هذه الرواية، أصح الروايات الواردة في هذا الباب هي هذه الرواية، وهو كما يقول أصح الروايات هي هذه الرواية. فيجدو منه الميل إلى ماذا؟ إلى هذا القول. وطبعا أيضا استدل بالآية القرآنية، لكن مو على خصوص التقسيم الخماسي في شمال التقسيم الخماسي، لأننا نعلم الخصوصيات الموجودة في هذا القول، وهو أن بالقربة لا يراد به الإمام، وإنما يراد به مطلق سنة أقارب الرسول. قال أن ظاهر الآية يؤيد هذا، هذا قول القربة في على كل حال استدل لهذا القول الثاني هذا القول المخالف المشهور بروايات، اهم الروايات صحيحه رجحي، اهم الروايات هي صحيحه رجحي المرويه في نفس الباب، اي الباب الاول من ابواب تقسيم الخمس، الحديث الثاني الروايه رويها الشيخ الطوسي في التهذيب لاسمائه عن سعد بن عبد الله الاشعري عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، الروايه معتبره سندا وصحيحه بالاتفاق. عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاه المغنم اخذ طفوه، وعن رواية ثابتة كان يقول له حدثني عن سهم الصفوة، وعن هذا مقصود من كان يرسل الله عليه أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي بعد أخذ صفوه، يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس الغنائم بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم على محل الزاهد، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اقسام، مو سته اقسام، قسمه خمسه اقسام، ياخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الاربعه اقسام بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا. ثم سيقول الإمام عليه السلام وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو الطاقة ومن وكان الرسول باعتبار أنه يقول يأخذ خمس الله فإذا هناك خمس لله سبحانه وتعالى لكن يأخذه منه الرسول. وما قلت هذا العبر عن سهم الإمام ما قلت إلا السهم واحد من خمسة سنة وخمسة أقسام. وأما الأربعة أقسامات الذاتية فهي تعطى إلى قرابة الرسول من أقربائه واليتامى والمساكين وماذا وكذا أو مطلق هذا. المهم أنه سهم الإمام ليس له إلا يعني جزء من خمسة أقسام من القوم. هذا هو الذي يكون علما وتهم الله يعطى بالرسول ونقول انه من بعد الرسول ياخذه منه الامام عليه السلام لكن ما ياخذه هو واحد من خمسه من ماذا؟ من القوم. والروايه هنا على تشريع يعني ليس القضيه قضيه مؤقته لانه بين الروايه ماذا يقول؟ يقول وكذلك الامام ياخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه واله تدل على ان التحكيم خرافي وليس محكوما خرافيا. هذه الروايه لكونها صحيحه مثلا ودلالتها مثلا يعني نقدر نقول في هذا هو التحكيم الخرافي تصدى علماء رضوان الله عليهم الى الجواب عنها. وهذا التصدي في الحقيقه مو من المتاخرين لا من زمان الشيخ الصوفي كنت معجبا والله اتذكر لان هذه الروايه منافات المذهب المشهور فتصدوا الى جواب عن هذه الروايه سياتي ان شاء الله تعالى. نسال الله العافيه.